بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار، في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وصلنا للحديث الثالث. نعم، اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال رحمه الله عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة اهتماما للمقام وإرشادا للأمة أن يعلموا حق العلم، أن الدين كله ظاهره وباطنه منحصر في النصيحة، وهي القيام التام بهذه الحقوق الخمسة. فالنصيحة لله: الاعتراف بوحدانية الله وتفرده بصفات الكمال على وجه لا يشاركه فيه مشارك بوجه من الوجوه، والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا، والإنابة إليه كل وقت بالعبودية، والطلب رغبة ورهبة مع التوبة والاستغفار الدائم، لأن العبد لا بد له من التقصير
في شيء
من واجبات الله، أو التجرؤ على بعض المحرمات، وبالتوبة الملازمة والاستغفار الدائم ينجبر نفسه ويتم عمله وقوله. وأما النصيحة بكتاب الله فبحفظه وتدبره وتعلم ألفاظه ومعانيه والاجتهاد في العمل به في نفسه وفي غيره. وأما النصيحة للرسول فهي الإيمان به ومحبته وتقديمه فيها على النفس
ومحبته وتقديمه
فيها على النفس والمال والولد، واتباعه في أصول الدين وفروعه، وتقديم قوله على قول كل أحد، والاجتهاد في الاهتداء بهديه والنصر لدينه. وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتها، من الإمام الأعظم إلى الأمراء والقضاة إلى جميع لهم ولاية عامة أو خاصة، فباعتقاد ولايتهم والسمع والطاعة لهم وحث الناس على ذلك وبذل ما يستطيعه من إرشادهم وتنبيههم إلى كل ما ينفعهم وينفع الناس وإلى القيام بواجبهم. وأما النصيحة لعامة المسلمين فبأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسعى في ذلك بحسب الإمكان، فإن من أحب شيئا سعى له واجتهد في تحقيقه وتدبيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم بأحوالهم وطبقاتهم فتشمل ذلك الدين كله، ولم يبق منه شيء إلا دخل في هذا الكلام الجامع المحيط. والله أعلم.
وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، أنه يتكلم بالكلام المختصر الجامع لجميع أنواع البيان. وهذا الحديث قد أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري، لكن بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان به، فقال: من الإيمان النصيحة، وترجم بحديث تميم بن أوس: الدين النصيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث ما يتعين على المسلم من حقوق، وضعها تحت عنوان النصيحة: الدين النصيحة. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم لمن تكون النصيحة. النصيحة هذه تشتمل على ماذا؟ النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فما بقي أحد. فدل هذا على أن المراد بالنصيحة هنا الدين، فهي الدين كله، فما يتعلق بالله عز وجل مما يتعين عليك من حق له. هذا معنى النصيحة لله. نصيحة لله أي أنك تراعي حق الله سبحانه وتعالى، وذلك بإفراده بالأسماء الحسنى والصفات العليا التي سمى وصف بها نفسه، وكذلك إفراده بحقوق الألوهية والعبودية فلا تعبد سواه، وكذلك الربوبية فتعترف بانفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، ثم نصيحة للرسول صلى الله عليه لكتابه بالقيام بالقرآن وحقه تلاوة وتدبرا وعملا ودعوة واستشفاء، الحقوق المعروفة التي تكون لكتاب الله سبحانه وتعالى، ثم نصيحة للرسول أي الإيمان به واتباعه وبيان أنه لا طريق إلى الله عز وجل إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، فكل طريق إلى الله عز وجل مسدود مغلق إلا ما كان من طريقه صلى الله عليه وسلم. ثم النصيحة لولاة الأمور وهم من عموم المسلمين، لكن اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بهم وأفردهم مبينا بذلك خطورة منازعة ولاة الأمور، وأن لهم مزيدا من العناية في مراعاة الحقوق، وذلك لأن صلاح الدنيا إنما يحصل بصلاحهم. ومعنى النصيحة لهم أي القيام بحقوقهم أيضا من النصح ومن الصبر ومن عدم الإيذاء والتشهير وعدم الخروج عليهم وغير ذلك، هذا من النصيحة لولاة الأمور. فيتنافى مع النصيحة لولاة الأمور الخروج عليهم ومنازعتهم في الأمر وسبهم والتعرض لهم، سواء كانت هذه الولاية ولاية عامة للحاكم العام أو ولاية خاصة متفرعة عن ولاية الحاكم العام كالوزراء والمدراء والمسؤولين. فينبغي على الإنسان أن يعنى بالسمع والطاعة والنصح لهم. ثم النصيحة الأخيرة لعموم المسلمين من الأبوين، ويعنى بنصيحة للأبوين القيام بحقوقهما من الجيران من الأصحاب. فهذا الحديث شمل كل ما يتعلق بباب الحقوق، حق الله، حق كتابه، حق رسوله، حق ولاة الأمور، حق عموم المسلمين، فلم يبق شيء إذا دخل فيه الدين، لأن الدين إما بيان حق لله وإما بيان حق لرسول الله. حق الله هذا معنى لا إله إلا الله، حق رسول الله هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، يبقى حق الله ورسوله فيهما الإشارة إلى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. ثم حق الكتاب، حق القرآن، وهذا ما يتعلق بالوحي، فإن القرآن وحي الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، في نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم، ففيه كل شيء، هداية، روح، حياة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فلكتاب الله عز وجل حق علينا، ليس تلاوة اللفظ فقط، بل تلاوة اللفظ، فهم المعنى وتدبره، العمل به، الدعوة إليه، التحكم إليه، الاستشفاء به. ثم إلى ولاة الأمور وإلى الخلق كلهم، وبهم ينتظم وبولاة الأمور وعموم الناس ينتظم حق الناس جميعا، يدخل في ذلك حق الأبوين، حق الزوجة، حق الأولاد، حق الجيران، كل هذا يدخل في سلسلة الحقوق، فما خرج شيء من هذا الحديث. ولهذا النبي قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، والنصح هو أن يقوم الإنسان بحق الله عز وجل فيما يجب عليه تجاه ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان نبي بيع الصحابة على نصيحة، كما جاء عند البخاري من حديث جرير بن عبد الله قال بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فشرط علي والنصح لكل مسلم. هذا يتعلق بنصح الخاص لكل مسلم، ولا فإقام الصلاة وإيتاء الزكاة دخل في نصح أيضا بهذا الحديث، لأنها من حق القرآن، لأن مراعاة القرآن يعني العمل بما فيه، العمل بما فيه من أحكام والتصديق بما فيه من أخبار، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نعم. نعم. يعني ايه الولاية الخاصة كالولاية العامة؟ يعني ايه كالولاية العامة؟ لا، ما يعد خروج، لكن هذا من باب الإساءة، هذا مخالف في منهج السلف، لكن لا يعد خروجا، لكن هذا مخالف يأثم. يعني ليس كل ما يفعله الإنسان مع ولاة الأمور يكون خروجا، ما يعد خروجا، ما يعد خروجا. هذا أساء، هذا ليس من منهج السنة والجماعة. نعم، هذا أساء، لكن لا يعد خروجا. الخروج نزع اليد من الطاعة، إنما قد تسيء مع ولي الأمر العام والخاص إساءات لك لا تعد خروجا، لا تعد خروجا، لكن هذه إساءة، هذا ليس بما نجار السنة والجماعة، هذا يفضي إلى الخروج، هذا يفضي إلى الخروج، تشويش وكذا يفضي إلى الخروج. نعم. مجلس رئيس مجلس المدينة، المجلس المحلي، مدير مدرسة، مدير كذا، مؤسسة، إذا تكلمت معهم بما لا يليق أو ذكرت مساوئهم أمام الناس هذا يفضي إلى الخروج، لكن ليس خروجا، هذا ليس خروجا، وإنما هو عدول عما أمرت به من قبل الشرع، فالشرع يأمر بالصبر، وأنت قد أسأت وتكلمت وسببت، هذا يفضي إلى الخروج، هذا وسيلة إلى الخروج وليس خروجا. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال: متفق عليه. قال الشيخ: قد وردت أحاديث كثيرة في هذا الأصل الكبير الذي دل عليه الحديث، ومدلولها كلها متفق أو متقارب على أن من أدى ما فرض الله عليه بحسب الفروض المشتركة والفروض المختصة بالأسباب التي من وجبت فيه وجبت عليه، فمن أدى الفرائض
والفروض المشتركة والفروض المختصة. الفروض المشتركة كالصلاة ففرضيتها لعموم الناس، الصيام، الحج، والفروض المختصة بالأسباب أي التي تجب على الإنسان بسبب منه ككفارة الأيمان مثلا، فإذا حنث في يمين وجب عليه الكفارة، هذا فرض مختص، كالنظور مثلا، فإذا نظر شيئا وجب عليه الوفاء بالنذر، هذا فرض مختص. نعم.
فمن أدى الفرائض واجتنب المحرمات استحق دخول الجنة والنجاة من النار،
والنجاة من النار،
والنجاة من النار. ومن اتصف بهذا الوصف فقد استحق اسم الإسلام والإيمان، وصار من المتقين المفلحين، وممن سلك الصراط المستقيم.
نعم.
قال: ويشبه هذا ويقارب،
ودل هذا على فقه الصحابة في الأسئلة، فإنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفع. قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن زيادة أرزاق ولا زيادة أموال ولا درهم ودينار ولا هذا، وإنما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يقربهم إلى الله عز وجل، عما يدخلهم الجنة. فأوضح النبي صلى الله عليه وسلم هنا الأعمال التي يحصل بها حصول الإيمان والإسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة المكتوبة، تؤدي الزكاة المفروضة، تصوم رمضان. هذه الأعمال وغيرها من الأعمال هي سبب دخول الجنة، فدل هذا على أن الجنة إنما يدخلها العامل، قال سبحانه: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذا حد من؟ الذي يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات فقط، هذا حد من؟ هذا حد المقتصد، هذا حد المقتصد. فالناس ثلاثة: مقتصد وسابق بالخيرات، وظالم لنفسه. أما الظالم لنفسه هو من وقع عنده تفريط في ترك بعض الواجبات وارتكاب بعض المحرمات، وأما المقتصد فهو الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات، وأما السابق بالخيرات هو الذي أضاف إلى ذلك نوافل العبادات والطاعات. فهذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من صبر أن ينظر إلى رجل من الجنة فلينظر إلى هذا، أي أن الإنسان لو صدق في هذا فإنه يكون من أهل الجنة. لكن الجنة درجات، فهناك درجات للمقربين، وهناك درجات للمقتصدين، وهناك درجات أيضا للظالمين لأنفسهم الذين إما أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة بمغفرته ورحمته، وإما أن يعذبوا في النار حتى إذا نقوا من ذنوبهم ومعاصيهم دخلوا الجنة. فالجنة درجات، والنبي هنا قال: من صبر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة، من أهل الجنة، لكن ليس يعني هذا أنه من المقربين، هو من أهل الجنة، لكن درجته درجة من؟ درجة المقتصد الذي يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات. أما النوافل والطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بهذه النوافل فلم يأتي بها. نعم، نحو هذا كما جاء في الصحيحين، سئل النبي عن هذا فقال: أفلح إن صدق. لأنه إن صدق فعلا في تعظيم شعائر الله عز وجل بإتيان الواجبات وترك المحرمات، فمن الصعوبة أن يترك النوافل والمستحبات. يعني ما يمكن الإنسان إذا صدق في إتيان الواجب أن يترك المستحب. إن أتيت المسجد في الصلاة الخمس وحافظت على صيام رمضان والزكاة المفروضة وكذا، هذا مستحيل أن تبقى على هذا. إن صدقت في أداء الواجبات دفعك ذلك إلى ماذا؟ إلى إتيان المستحبات. لهذا قال: أفلح إن صدق. نعم.
قال رحمه الله: يشبه هذا ويقاربه. ثم قال الحديث الخامس: عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: رواه مسلم. فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جامعا للخير نافعا موصلا صاحبه إلى الفلاح، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله الذي يشمل ما يجب اعتقاده من عقائد الإيمان وأصوله وما يتبع ذلك من أعمال القلوب والانقياد والاستسلام لله باطنا وظاهرا، ثم الدوام على ذلك والاستقامة عليه إلى الممات. وهو نظير قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فرتب على الإيمان والاستقامة السلامة من جميع الشرور وحصول الجنة وجميع المحال. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة الكثيرة على أن الإيمان يشمل ما في القلوب من العقائد الصحيحة وأعمال القلوب من الرغبة في الخير والرهبة من الشر وإرادة الخير وكراهة الشر ومن أعمال الجوارح، ولا يتم ذلك إلا بالثبات عليه.
نعم، هذا معنى استقل. فأمنت بالله إشارة إلى الاعتقادات، وثم استقم إشارة إلى أعمال الجوارح، والدين كله مبني على هذا، على الاعتقادات وأعمال الجوارح. أمنت بالله ثم استقم، فالإيمان قول وعمل. آمنت بالله وفقط، تقول آمنت بالله وفقط، لا، آمنت بالله وهناك علامة على الإيمان بالله، وهو الاستقامة على أوامر الله عز وجل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فالاستقامة السير على أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه ثم استقم، فدل هذا على أن الإيمان لا يقبل بالدعوة، إنما لابد أن يكون له حقيقة، وحقيقته الاستقامة على أوامر الله عز وجل ونواهيه. نعم. فالذي يقول أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولا يأتي بالعمل، هل هذا استقام؟ هذا لم يستقم، لابد أن يقول ثم يستقم. والقول يعني الاعتقاد، قول واعتقاد، ويأتي بعد ذلك العمل الدال على الاستقامة الدال على الإيمان بهذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالنبي هنا أيضا وضع بجوامع كلمه منهج النجاة، فهما عبارتان وجملتان: آمنت بالله ثم استقم، خلاصة الدين. آمنت بالله إشارة إلى كل الاعتقادات، ثم استقم إشارة إلى كل الأعمال، من أعمال القلوب ومن أعمال الجوارح. فما الذي يبقى؟ هذا كله من جوامع الكلم. نعم. وهو رحمه الله تعالى في هذا الكتاب يأتي بالجوامع، يأتي بالجوامع، ولهذا قال جوامع الأخبار، أي الجوامع، جوامع الكلمة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الأحاديث إنما هي جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، وهذا الجوامع دائما إشارة إلى أصول عامة كلية. فلهذا الواحد لو أخذ حديثا تلو حديث من هذا الكتاب وخطب به، فإنه بذلك يكون قد خطب في أصول الإسلام، أصول الشريعة والدين كله. فالدين كله نصيحة، والدين كله آمنت بالله ثم استقم، والدين كله ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عما يدخل الجنة ويباعد من النار، وهكذا. نعم. إنما الأعمال بالنيات أيضا هذه كلية. الحديث الأول. طيب نكتفي بهذا القدر.